الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة. قال 11: ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دون. وهذه مسألة مهمة يا أخوة. إذا كنت تحتاج إلى علم ولو كان ممن دونك خذ العلم. البخاري روى عن الترمذي، والنبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري، مع أن العلم الذي جاء به تميم الداري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به، لكن قال: إن تميما حدثني بنحو ما كنت أحدثكم. وهكذا ربما استفاد صغار كبار الصحابة من صغار الصحابة. فلا تستنكف أن تطلب العلم ممن كان، وفوق كل ذي علم عليم، ربما صغير سن، ربما قليل علم، إلا أنه تخصص في باب من الأبواب ففاقك يا أخي، أو ربما فهم مسألة من المسائل ففاقك فيها. فلماذا لا تستعين بالله ثم به في تفهيمك أو في المراجعة معه؟ العلم لا بد له من تواضع، إذا ما تواضعنا للعلم نضيع، لا بد أن نتواضع. قال: منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. أما كونه حديث فهو ضعيف، في سند إبراهيم بن الفضل أبو إسحاق المخزومي المدني متروك، ولكن المعنى صحيح. قال: أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. هذا ضعيف. قال في سندي: طلحة بن زيد الرقي متروك، ويونس بن أبي شبيب الرقي مجهول، ومحمد بن حنيفة. قال الدارقطني: ليس بالقوي. بعده المحقق: ولكن المعنى صحيح، لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم أصيب بالجهل. هذا من الجهل، إذا ترك العلم هذا من الجهل. وأنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي، وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. قال: رواه أبو نعيم في الحلية، وفي السند حيان بن إسحاق البلخي، لم أجد له ترجمة. ومحمد بن بردويه لعله محمد بن إبراهيم، ذكره السمعاني ولم يذكر فيه جرحا. وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى أخذ به. انظر، الشافعي يقول لأحمد بن حنبل، والشافعي شيخ أحمد بن حنبل. وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين. وألف الخطيب كتاب في ذلك، وللحافظ بن حجر كتاب سماه نسخة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وهذه مكرمة لأبي. قال: أيسماني؟ قال: نعم. قالوا: ومن فوائده ألا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول، لو لم يكن إلا أن الإنسان يؤدب نفسه. الإنسان يؤدب نفسه، فرب يعني رجل لو ترك الأمر لنفسه ما يحب إلا أن يسمع من نفسه أو يدرس على أعلم منه. لكن أدب نفسك، استفد من أخيك، استفد من طالبك، استفد من ابنك، استفد ممن عنده خير. قال 12: الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف، لكن بعد أن يتمكن الطالب من تحصيل العلوم التي تعينه على ذلك، كحفظ القرآن وحفظ شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودراسة اللغة العربية لتقويم لسانه، لأن أكثر الناس الآن يكسرون يكسرون. ودراسة شيء من المصطلح لمعرفة أسباب رد الأحاديث وقبولها، ودراسة شيء من الأصول لمعرفة طرق الترجيح بين الأحاديث وطرق الاستدلال إلى غير ذلك. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: يا أبنائي، أنصحكم بالحفظ قبل أن تشغلوا بالبحث، فإن البحث يجر. إذا دخل الإنسان في بحث يجر. والله أني بعض أيام أدخل المسجد وأتمنى أني أقرأ قرآن، أبدأ وأذكر أن معي أوراق تحتاج مراجعة، أدخل على الأوراق وهكذا. البحث يجر. فإذا استطاع الإنسان أن يتحفظ ويدرس قبل أن ينشغل بالبحث فعل، فإذا صار متمكنا دخل. يا أخي، الذي ما يحفظ القرآن يحتاج يرجع إلى المعجم المفهرس في الآيات، ويحتاج يرجع إلى المعجم المفهرس في الأحاديث. لكن إن كان قد من الله عليك بحفظ القرآن وحفظ شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ تؤلف وتخرج من المخزون الذي امتن الله عز وجل عليك به. وإذا رجعت إلى الكتب ترجع فقط إلى الأرقام. وقد ذكرت لكم قصة بعضهم جاء إلى الشيخ إحياء وقال: أريد أن أؤلف كتاب في الزراعة. قال الشيخ إحياء: طيب، توكل على الله. قال: لكني بحثت عن حديث وتعود أرض العرب مروجا وأنهارا فلم أجده، قلنا في كتاب الزكاة من صحيح مسلم. فالشاهد لعله مسكين أراد أن يقوم إلى التأليف ما عنده خبرة. لابد أن يكون الطالب يعني الذي يريد أن يؤلف عنده سعة اطلاع حفظ، عنده خير، يدخل المكتبة يعرف أين يذهب، يعرف أين يذهب. لعل واحد يريد يسافر من هنا إلى حضرموت، أيش يفعل؟ يقول: أين الطريق؟ من أين آتي؟ وكيف الطريق؟ وهل أحتاج كذا؟ أحتاج بترول؟ أحتاج ماء؟ أحتاج. فكذلك أنت تدخل المكتبة تحتاج إلى أن تعرف الطريق، وإلا والله تدخل ما تدري أي كتاب تأخذ، ما تدري أي كتاب تأخذ ومن أين تبدأ. قال: لكن من تمام الفضيلة وكمال الأهلية فإنه يطلع على حقائق الفنون. لكن هذه نصائح للعلماء كما رأيتم، ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة، وهو كما قال الخطيب البغدادي: يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر. قال الشيخ مقبل: والله للصحيح المسند أحب إلي من ولد، أحب إليه من ولد. فعلا والله أن كتبنا أحب إلينا من أبنائنا. الأبناء نسأل الله أن يصلحهم، نسأل الله أن يبارك فيهم، نحبهم والله ونتمنى لهم أن يكونوا سادة وقادة في العلم والعمل. لكن الكتاب يصل إلى ما لا تصل إليه. رب رجل يعمل بسنة بسبب كتاب ألفته أو بسبب كتاب طبعته. الحمد لله، اللهم له الحمد. والله يا أخوة أن الله ما أن علينا منا لا يعلمها إلا الله. لما دخلت إلى مكة سبحان الله حجزنا عن بعض الخير، وإذا بربنا عز وجل سخر لي واحد طبع لي كتاب الواسطية ب 11,000 ريال سعودي، وزعناه في العالم بفضل الله. وآخر طبع لي كتاب القواعد الحسان، طبعنا منها أظن 3,000 وزعناها إلى العالم. وآخر طبع لي كتاب شروط التوبة إلى الله، 3,000 نسخة بفضل الله، وزعناها في اليمن وخارج اليمن. وآخر طبع كتاب فتح المجيد بهداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، وزعناه. وآخر طبع كتاب إتحاف البررة بتفسير خواتم سورة البقرة، وزعناه. وآخر، وأنا قد وصلت هنا، طبع كتاب المهمات من تفسير سورة الفاتحة وسورة آية الكرسي وآية الكرسي. وهذه الأيام لما شرعنا في كتاب معالم التنزيل للبغوي ذكرت أن لي تفسيرا لسورة الفاتحة، فسمع الشريط امرأة سمعت الشريط وإذا بها ترسل رسالة: سمعت أن لكم كتابا في تفسير سورة الفاتحة، أريد أن أطبعه، بكم يكلف؟ تواصلت مع أصحاب الدور قالوا يكلف $3,000، فأرسلت بها عن طريق أخيها جزاه الله خير في صنعاء، والآن الكتاب إن شاء الله يطبع. فهذا من توفيق الله لنا، والله توفيق الله ليس بالحول ولا بالقوة، نؤلف الكتاب ويسر الله من يطبع ونوزعه للعالم. بعض الكتب أرسلناها إندونيسيا، وبعضها إلى تنزانيا، وبعضها إلى السودان، وبعضها إلى الحبشة، وبعضها إلى أوروبا، وبعضها توزع في اليمن. أليس هذا من الخير العظيم؟ نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فقط، ألا نؤتى من أنفسنا، هذه المصيبة إذا أوتينا من قلوبنا. أما إذا رزقنا الله الإخلاص فوالله أنه نعم الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه، متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل، مع إعطاء كل مصنف ما يليق به. ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه. والتصنيف يقول بعضهم إذا صنفت فإنك تعرض عقلك على الناس، وما هو كتابة نسخ لصق كما يظن البعض، أنت تعرض عقلك على الناس، فلا بد أن تخرج الكتاب على أحسن ما كان. ومع ذلك لا بد أن يقع القصور، لكن نسأل الله العون. ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته، ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار، وإلا فمن إذا تصرف في مداده وورقه بكتابه ما شاء من أشعار وحكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه، فلما إذن تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن؟ استطاع أن يصنف وكان أهلا لذلك فليصنف. وإياك والعجلة، إياك والعجلة، فإن المستعجل قد لا يحسن. أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل، وتقرير من يقف على ذلك التصنيف به، ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه. هذه 12 نصيحة للعلماء ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم ينتقل إلى آداب العالم في درسه. النصيحة الأولى دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية. النصيحة الثالثة أن يصون العلم كما صانه علماء السلف. النصيحة الثالثة أن يتخلق بالزهد في الدنيا. النصيحة الرابعة أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به للأغراض الدنيوية. الخامس أن ينزهه عن دني المكاسب. السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وأعظمها التوحيد والصلاة. السابع أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق. التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية. العاشر دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد. الحادي عشر أن لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه. الثاني عشر الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.